أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الداعي إلى دار السلام محمد وعلى آله سبل السماء. السلام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الروايات التي مر أنه قد يستدل بها على بطلان ترك الركعة مع التسليم، يعني مع مجيئه بالسلام والتسليم، الطائفة الأخيرة هي هاي الروايات التي مستفيضة، يعني متعددة كثيرة، لا أقول مستفيضة، متعددة فيها ما هو سنده صحيح وكذا. طبعا مفادها كما ذكر الصدوق ظاهر مفادها، ظاهر مفادها إسحاق الله عز وجل للنبي، يعني حسب ظاهرها. على كل بعضها ضعيف السند، لا فيها صحيح السند ومتعددة، طبعا كما ذكر علماء الطائفة أن هذه الروايات مخالفة لظاهرها، مخالفة إلى ضروري كثير من أدلة المذهب والقرآن، مثل ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينفع عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، وغير هذا العيب الذي تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم من الزلل والخلل والخطل والرفل وخير المسلم. على تحذير أنس مرضنا أن الصدوق رحمة الله عليه وإن طعن عليه هذا الرأي وكذا كذا، لكن حقيقة رأيه مع أنه مرفوض ليس سهو النبي كما مر، وإنما هو ماذا؟ إسحاء النبي، إسحاء الله عز وجل لسيد الأنبياء بغرض دفع مسار الغلو في النبي. اي المقصود هذا السهو الذي اسحاق، ليس المقصود انت ايضا، ليس مقصود عن نقص فطره وجبله، وانه الله عز وجل هكذا حسب زعم. بالتالي حسب كلام الصدوق مع انه مرفوض ومطعون وكذا كذا، لكن اقصد واقع كلام الصدوق مو بالصورة التي ينسبها او يتوهم نسبتها اليه اخرون كثيرون. بالتالي عند الصدوق أحسن زعم أن النبي لم يخرج عن عصمه، لا زال في كنف الله، ليس كنف قصور الفطرة أو الجبلة أو سيطرة الشيطان أو غيره أو سيطرة الغفلة والسهو. فما دام هو في تحت حيطة الله وقدرة الله، إذن ليس خروج عن الاعتصام بالله. هذا حسب زعم الصدوق. أقصد حتى إذا أنا صدوق غير ما يتوهم وينسب إليه، هي نكتة مهمة فقط بين أمس. هذه الروايات رغم أنها مرفوضة عند باطلة علماء الإمامية و مع ذلك هذه الروايات لم يسقط مضمونها بتمامه علماء الإمامية، بل مضمونها في النبي سهل مطروح، أما أن كيف يعالج السهو كيف كذا 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 المذكور في الروايات هذا مأخوذ بين فالتقييد وين التقييد في نسبة هذا السهو إلى رسائل النبي، أما أصل كيفية معالجة الصلاة المذكور في هذه الطائفة من الروايات هذا مأخوذ بيعمل بيه. لما مر مرارا أن فقرات الحديث الواحد، بل فقرة الواحدة للحديث قد تكون جملة منها تقية، جمل أخرى ماذا ليست للتقية. بل الأكثر من ذلك، أكثر من بشار سنبري جملة واحدة القيد تقية، أصل الجملة ليست تقية، ولا ما شاء الله هي موجودة أمام كلها. هل عشيف شلون؟ جملة واحدة مو فقرة واحدة، جملة واحدة نفس الجملة الواحدة القيد فيها تقية، أصل الجملة ليست تقية. هذا موجود هذا الرواية مهم. هذا المطلب إذا شوي دققنا فيه لاحظ يعني الجملة أصل الداعي من الحديث بها جدي، القيس هنا ليس جدي، ففي جملة واحدة يمكن أن يكون كل كلمة كلمة فيها الداعي مختلف عن الكلمة الأخرى. هذا ما تصرى في على بيان أهل البيت عليه السلام في نزول القرآن، أنه ليس فقط الآية الواحدة يمكن أن تنزل في مواطن متغايرة، صدر الآية في شيء، ذيل الآية في شيء، وسط الآية في شيء، هذا هم بيّنوا صلوات الله عليه. أكثر من ذلك عندهم بيان أن الكلمة الواحدة قد يكون لها سبب نزول غير سبب نزول ماذا؟ الجملة. شلون يصير؟ وللأسف يعني مفسري العامة واضح ابتعادهم عن أهل البيت، مفسري الخاصة هذا المبحث ما فعلوه بشكل قوي مع إشارة أهل البيت. أن الكلمة الواحدة قد يختلف سبب نزولها عن الكلمة الثانية، هذا مجال قد واحد يستغرب شلون يقول الكلمة الواحدة ليست جملة يصح السكوت عليها. جواب عدة أجوبة منها هكذا، أن المراد من الكلمة الواحدة يعني الجملة مع الكلمة غير الجملة بدون كلمة. لا 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 نعم؟ أما وحدة السياق فأكثر شيء يفنده أهل البيت في القرآن، تقول القرآن لم ينزل بسياق واحد، وحدة سورة عندنا، وحدة آية عندنا، وحدة جملة عندنا، وحدة سياق في القرآن. القرآن حسب بيانات أهل البيت ليس مبنيا على وحدة السياق. الآن ما هو الفرق بين وحدة السياق ووحدة السورة؟ هي نقطة مهمة. ما هو الفرق بين وحدة السياق ووحدة الآيات؟ وإن كان كثير أكثر المفسرون منهم حتى العلامة صلوات الله رحمه الله يعني مزج بين وحدة السياق ووحدة السورة، هذا خطأ غفل، أو بين وحدة الآية وحدة السورة. هذا مبحث تفسيري أنا ما ألخص فيه الآن. لكنه يمكن استشهاد له، هذا المرحلة التفسيري من قواعد علم التفسير مرحلة، استشهاده بسيرة الفقهاء في الحمل على التقية أو على غير التقية، أن جملة واحدة مو فقرة واحدة، جملة واحدة أصلها لا للتقية قيدها للتقية. وما أكثر هذا النموذج في روايات أبواب الفقه وموقف الفقهاء من هذه النموذج، أن أصل الجملة ليس للتقية، القيد فيها للتقية. هذا النمط من المثال موجود بكثرة في الروايات، وموقف الفقهاء هو هذا. أقصد هذا الموقف العلمي يفتح باب لنفس نقطة التفسير، القاعدة التفسير اللي ذكرناها، أنه يمكن يكون شوف المراد الجدي من هذه الكلمة غير المراد الجدي من جملة، مع أن هذه الكلمة تابعة مضاف الطرف صفة حال إلى للجملة أو المبتدا في الجملة. مع ذلك هذه الكلمة ليست المراد الجدي فيها كالمراد الجدي في الجملة. هذه نقطة مهمة، تفكيك الإرادة الجدية. بل إذا كان أساس المراد التوقف على المرحلة التفكيرية لسه فائدة لا بأس. أليس الأصوليون جملة منهم، لا أقول كلهم، جملة منهم ذهبوا إلى جواز استعمال لفظي أكثر من ما سجلوا واحدة اتفرد بيها بعد مو الجملة كلمة واحدة. أنا أقول هاي الشعر الشخصي تقريبا شيء على كل سماء موضوعي يقول نجعل الطائفة. فهذه الطائفة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله أسهاه الله، هذه الفقرة أو هذه الجملة مطروحة عن علماء الدين، لكن بقية مفاد الروايات كيفية علاج السوء معمول به. في هذه الروايات مذكور نذكر ماذا؟ نذكر الإنسان لو سهى وسلم وحتى تكلم سهوا، مثلا قالوا لي ها فلان ليش سلم هم صحتهم يا عجيب اتشفار، ها حتى لو قال عجيب اتشفار ما عليهم عجيب اتشفار، يعني تكلم سهوي سلاما سهوي كم من الصلاة صح صح. فعلى علاج دليل على أن التسليم في غير محله لا يبطل الصلاة ولا يقطع الصلاة، يبقى المصلي على حالة في الصلاة فيستطيع أن يتم صلاته. نعم يستطيع أن يتم صلاته. نكتة لطيفة إذا صنع يلتفت إليها. هني ها هنا الشارع لما يقول أن المصلي إذا سلم إلى المحل وتكلم يستطيع أن يعالج صلاته ويتم صلاته، ماذا يعني؟ ما هو مفاد هذا المطلب؟ مفاد هذا المطلب هذا أن دقق وهي مهمة ذكروها الفقهاء، يدل على ماذا؟ يدل على أن الحالة الصلاتية تلقائيا باقية، وإن سلم وظن أنه خارج الصلاة لكنه من حيث واقع الحال ثبوتا عند الشارع هذا لا زال في صلاة. ما لم يأتي بالمبطل العمدي أو السهوي ما دام لم يأتي بالمبطل خرج من الصلاة هو لا من يخرج بطل الصلاة لم تبطل، خرج من الصلاة لم يخرج، وإن توهم أنه خارج الصلاة جزم بأنه خارج الصلاة جزم خطأ. يعني ما يعني فيما يعنيه أن الحالة الصلاتية حالة واقعية وإن أدخل فيها ما ليس بصلاة سهوا غفلة. وأن الحالة الصلاتية ليست باختيار مكلف، يقول لها اذهبي فتذهب كفقي فتبقى، هي تبقى حالة صلاتية. خروج المصلي من الحالة الصلاتية مو كيف، انما هو بمجيء التسليم في محله، لو جاب التسليم الى محله طبعا اذا عمدا ابطل الصلاة مخصوص في حالة السهو. في حالة السهو لم تبقى حالة صلاتية. هذا لماذا ذكرته ونقلته عن الفقهاء؟ ذكرته ونقلته عن الفقهاء لكي نلتفت يا اخوان ان عندما يقال من قبل الشارع التشهد ادنى ما فيه الشهادتين اكثر سقف اعلى سقف اكثر ليس فيه، يعني يمتد قابل التوسع قابل التوسع في التشهد. هذا يعني فيما يعني ان الصلاة قابلة للتمدد والتمطق وتبقى الصلاة صلاة. فلا يستغرب باحث يقول شلون هذه ادخال امور جديدة في الصلاة. لا مو امور جديدة، هي من الاول راجحة مشروعة في الصلاة. قالت الأمر العرف العالمي لا يأتون بها، كثير من مندوبات الصلاة ما يأتون بها، الشهيد الأول والشهيد الثاني عندهم ألف حكم في الصلاة، ألف حكم في الصلاة بين مندوب وواجب، فكثير من المندوبات متروكة. المقصود هذا المطلب وهو أن الحالة الصلاتية رغم أنه سلم سهوا تكلم سهوا ربما حتى دار وجزها مو بشكل استدبار، كل هذا لا يخرجه عن الحالة الصلاتية ولا يخرجه عن إمكانية والقدرة على علاج الصلاة. جيد، إذا هذه الطائفة الأحياء ليست دالة على الفطران بل تدل على ماذا؟ على قابلية التصحيح. وأن الفقيه عدة رواية، الفقيه لا يبطل صلاة، لا يعيد، لا يبطل فقيه صلاة. أي نكتة نكتة أنه يعرف طبيعة الصلاة وما هي قابلية التمدد والتمطق والمجاوة. المسألة الثانية عشر، لو نسي ما على الأركان، ذكر ركعة وصلى، لو نسي ما على الأركان ليس بركن، نسي جزءا ليس بركن، لو نسي ما على الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل، الفرض أنه ليس بركن، وحينئذ فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدتان للنقيض. وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضا، الجزءان الوحيدان من الصلاة إذا نسيا وتركا ثم قضيا، ثم يقضيان خارج الصلاة، الجزءان الوحيدان التشهد والسجدة الواحدة. وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضا بعد الصلاة قبل السجدتين السابقة، وإن بقي محل التدارك وجب العود بالتدارك. متى يبقى محل التدارك؟ هاي الضابط مرت بنا في باب الصلاة، يبقى محل التدارك ما لم يدخل في ركن الأحرام، لأنه ما دام دخل في أجزاء يبقي يمكن أن يرفع اليد عنها تكون زيادة ويتدارك ما قبل ثم يعيدها، ولم يسبب خدشة الصلاة. لماذا؟ لأن هذه الأجزاء يبقي زيادتها غير مقبولة ما دامت سهوية. نعم يجب قضاؤهما أيضا بعد الصلاة قبل سجود السهو. وإن بقي محل التدارك وجب العود للتدارك. لو مر بنا ضابطة لا يدخل في ركن لاحق. وإن بقي محل التدارك وجب العود للتدارك ثم الإتيان بما هو مرتب عليه مما فعله سابقا. السيد الذي هو سيد تأسه لكل زيادة. على كل أصل المسألة الاستدلال لها أن نسيان ما على الأركان لا يبطل الصلاة واضح، فكيف العلاج بحاجة أصل الترف ليس مبطل لما لنا نجد الأركان، أما المجيء بها في موضعها يدل على مقتضى الوظيفة الأولية، هو لأنه مطالب بالفاتحة، مطالب بالتشهد، مطالب بالسيدة الواحدة أيضا، يعني بالسيدة بالتالي مطالب بالسيدة والسجود. فالمجيء والتدارك على القاعدة، على وعلى ذلك هنا في صحيحة حكم ابن حكيم في أبواب الخلل الواقع في الصلاة. الباب الثالث الحديث الثالث: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو شيء من هذا ثم يذكر بعد ذلك، فقال يقضي ذلك بعينيه. ربما يقول قائل بأن هذه الصحيحة تدل على لزوم قضاء أجزاء الصلاة مطلقا، لماذا نخصصها بالتشهد والسجدة؟ لماذا؟ إذا أمور أخرى واجبة ليست بركن أيضا يجب قضاؤها. الجواب عن ذلك هنا التعبير بيقضي ذلك بعينه ليس قضاء الصلاة بالذات، قضاء يأتي وظهر رواية أنه داخل الصلاة. لماذا؟ لأن نسيان الركعة إذا دخل في ركن آخر تبطل غير قابل للعلاج، فهذا قرين على كون النسيان المفروض في هذا الموضع داخل الصلاة قبل أن يدخل في ركن لاحق. هذه رواية محط بحث طويل عريض في الخلل. أعيدها، الرواية في أبواب الخلل الواقع في الصلاة الباب الثالث صحيح حكم بن حكيم قال. أعيد الرواية. أصل الرواية دلالتها على التدارك داخل الصلاة لا ريب في ذلك فيها، وهو مقرق عليه. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة، نسي ركعة ركوع أو ركعة أو سجدة أو شيء منها كل شيء، ثم يذكر بعد ذلك فقال يقضي ذلك بعينه. فقلت أيعيد الصلاة؟ فقال لا. إن المراد ليس القضاء خارج الصلاة، المراد عدم يقتل عند السير. لا أريد أن أحسن البحث سيأتي، لكن قدر يقتل عنده أنه الإتيان داخل الصلاة أو رجوع موجود في الروايات التعليم إنسان في دار من حال الصلاة الفريضة في وقت الأداء، التعبير موجود انه قضى صلاته، قضى صلاته من اتى بالتقوى، قضى صلاته اداها اداها هو قضى صلاته من قضى الدين. قضى الدين يعني اتى به في وقت القضاء دون الاداء، قضى الدين اداها. اكثر استعمال الروايات لعنوان قضاء او بمعنى ادى لا بمعنى أتى به خارج الواقع. هذا اصطلاح محدث من يستعمل في الروايات، ما أقول لا، لكنه ليس لفظ القضاء مختص موضوع له. هذه صحيحة لنا معاوزة مع فيما بعد تكون المسألة مؤجلة في الأيام الأربعة. الآن إلى النقطة الأخرى في هذه المسألة، الماكل قال وفي نسيان السجدة الواحدة يجب قضاؤها كما تشهد. نسيان السجدة الواحدة يجب قضاؤها، يعني إما تدارك في المحل أو قضاء خارج الصلاة، ذهب إليه المشهور. لكن ننسب للكلين والعمان البطلان مطلقا. إذا واحد نسي سجدة لابد مراده من نسي سجدة ودخل في ركن، ولا إذا نسي سجدة ولم يدخل في ركن يمكنه أن يتداول. نسب إليهما أنهما قائلان بالبطلان ولو بترك سجدة واحدة. نسب إليهما هذا الشيء. طبعا قد يستدل لكلامهما بماذا؟ يستدل لكلامهما بنفس لا تعاد. لماذا؟ لا تعاد جعلت السجود ركنا او لا؟ لكن اي سجود؟ اما السجود جنس السجود في شان سجده واحده او صناعيه السجود. فاذا تمسك باحث او مستدل تمسك باطلاق عنوان السجود وين؟ في لا تعاد. اذا تمسكنا باطلاق عنوان السجود عنوان السجود يصير ركن سواء سجده واحده او سجدتين. لو تمسكنا باطلاق العنوان، لكن سياتي ان هو هذا اطلاق العنوان مقيد بالسيدتين لا بالسيده الواحده. المهم ان الكليني والعماني ذهبا الى البطلان. طبعا لا يخفى على الاخوان ان العماني بن ابي عقيل يعني نفسه يعتبر في طبقة الفقهاء يعتبر من الأقدمين. الكليني كذلك بخلاف الصدوق إلى المحقق الحلي يعتبرون في التصنيف الطبقات الفقهاء يعتبران الصدوق يعني هو عفر إلى ابن إدريس لا للأخر حديث. إلى ابن إدريس يعتبر هاي الطبقة طبقة المتقدمين. من المحقق الحلي إلى الشهيد الثاني يعتبر طبقة المتأخرين. ومن الوحيد البهباني قبل عفوا الشهيد الثاني من المقدس الأردبيلي تقريبا من المقدس الأردبيلي إلى ما قبل الوحيد البهباني يعتبرون متأخرين. من أين لأين؟ من من المقدس الأردبيلي إلى ما قبل الوحيد البهباني متأخرين. من الوحيد البهباني إلى قبل الشيخ الأنصاري يعتبرون متأخرين عصار. من الشيخ الأنصاري أو صاحب الكفاية إلى يومنا يعتبرون متأخري العصر مو العصر. اصطلاح في طبقات الحرام. المهم ان ابن الجنيد يعتبر الاقدمين. ابن الجنيد هذا فقيه من فقهاء السنه العامه حنفي وفقيه لامع واستبصر وتشرف برؤيه الحجه عز الله تعالى بعد استبصار معروف الاسكافي ابن الجنيد نفسه. المهم ان الاقدمين لا ينحصر بابن الجنيد الاسكافي وابن ابي عقيل الكليني كذلك غير الكاتب غير الاقدمين اكو طبقه الله صدوق فهما نسب اليهما البطلان بمجرد ترك السجده الواحده. ولعل كلامهما في الركعتين الاولتين دون الاخيرتين لان في روايات تدل على البطلان يتوب من البطلان اذا ترك السجده الواحده في الركعتين الاوليين كما سياتي التعرض للروايه. هذا القول الثاني غير المشهور. القول الثالث في المساله اذا نسي السجده ودخل في الوقت. القول الثالث قول الشيخ المفيد والطوسي. قول الشيخ المفيد والطوسي عفوا انها تبطل اذا كانت السجده متروكه الواحده متروكه في الركعتين. السجده الواحده اذا كانت متروكه في الركعتين الاوليتين تبطل الصلاه بخلاف الركعتين الاخيرتين. لماذا؟ لوجود دليل على ان الركعتين الاوليتين يجب ان يحفظهما المصلي يعني يتمهما. فاذا بعض ما كان يتمسك ان اي خلل في الركعتين الاوليتين يجب ماذا؟ البطلان. هذا قول ثاني. قول آخر رابع أيضا للمفيد منسوب إليه أنه إذا نسي السجدة الأولى السجدة الواحد عفوا في الركعة الأولى يقضيها في الثانية. الركعة الثانية الركعة الثانية يجي في السجدة. إذا نسي في الثانية يقضيها في الثالثة ودخل في الركوع الثالث دخل في الركوع فيقضيها في الثالثة. وإذا نسي في الثالثة يقضيها في الرابعة. وإذا نسي في الرابعة يسوي يقضيها في الرابعة. المهم أنه الشيخ المفيد نسب إليه والد الصدوق ابن بابويهم نسب إليه على المطلق انه تقضى السجده داخل الصلاه لا خارج الصلاه وان دخل في ركن اخر. اجمالا هذه الاقوال ان شاء الله نتعرض للروايات التفصيليه كيف تدل على هذا المطلب ولا في المطلب وهو نسيان السجده الواحده مع دخول في ركن. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.